إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الأخوة المؤمنون، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. حمدا لك ربي أن هيأت لنا هذا اللقاء الطيب المبارك بإذن الله، ثم شكرا لكم أيها الأخوة الكرام، شكرا لكم يا من تجسمتم عناء المجيء في هذه الليلة الباردة لتستمعوا إلى أخ لكم من إخوانكم، وإنني على ثقة، بل وإنني أخشى أن أخيب ظنكم، لأنكم أيها الأحبة قد أحرجتموني بحضوركم، وأحرجني الشيخ جزاه الله خيرا بالكلمات التي قالها، ولقد والله رجوته هذا اليوم مرارا ألا يفعل، ففعل فسامحه الله. أقول لأخي الكريم: رقا بأخيك، رقا بأخيك، وإن كان هذا دأبك فرقا بإخوانك، والحي لا تؤمن عليه الفتنة. إنني لا أشك أنه يقولها من قلب مفعم بالحب، ولكن ما بيننا أقول أرفع من ذلك، فسامحه الله وعفى الله عنا وعنه، والله المستعان. وأقول: اللهم اجعلني خيرا مما يظنون، واغفر لي ما لا يعلمون. إخوتي الكرام، في هذه الليلة الطيبة المباركة سأتحدث معكم حديثا يختلف عن بعض الأحاديث التي كنتم تستمعون إليها. حديثي ليس حديثا حماسيا ولا حديثا في مناسبة من المناسبات، إنما هو حديث عن قضية من القضايا. سأتحدث معكم في موضوع طالما أرقني وطالما وقفت معه متأملا ومقلبا النظر، وهذا الموضوع الذي ألقيه بين أيديكم هذه الليلة قد عشت وإياه أكثر من سنة، ولا أكون مبالغا إذا قلت قرابة سنتين، وأنا في كل يوم وفي كل مناسبة أضع نقطة، وآخر نقطة وضعتها قبل أذان المغرب. هذا الموضوع أيها الأخوة يتعلق بقضية مصيرية تعيشها أمتنا. أقول قلبت النظر فرأيت حال الأمة، رأيت ما نحن فيه من ضعف وتأخر، رأيت المستوى الذي بلغناه في الماضي والحال التي وصلنا إليها في الحاضر، وتوالت الأحداث وأصبحت هذه الأمة في وضع تاريخي لم يمر عليها منذ سنوات طويلة، بل إنني أقول غير مبالغ، إنني حسب قراءاتي للتاريخ لا أعرف أنه مر بأمتنا مرحلة من المأساة والضعف والاعتماد على أعدائها كما هي تعيش اليوم. قلت لعلي أقف وإياكم نعالج هذه القضية من أساسها، ووجدت أن جهلنا بواقعنا، وأخص كثيرا من طلاب العلم، سبب من الأسباب الرئيسة التي أوصلتنا إلى الحالة التي نحن فيها. والموضوع أحبة الكرام فقه الواقع، مقوماته وآثاره موضوع طويل طويل، ولذلك فإنني سأضطر للاختصار أولا وسأطيل ثانيا، فتحملوا مني بارك الله فيكم. أقول إن قضية فقه الواقع التي نتحدث عنها هذه الليلة موضوع مهم وخطير، وإنني على قناعة تامة بأننا لو كنا نفقه الواقع كما ينبغي لما آلت حالنا إلى الوضع الذي نحن فيه الآن. وفقه الواقع أحبتي الكرام ليس فقها جديدا، بل هو فقه قديم قدم هذا الدين. وسأقف معكم مع عدة عناصر في هذا الموضوع، أخذها فصلا فصلا وبابا بابا، محاولا قدر الإمكان الجمع بين الإيجاز والوفاء. فأقول: حاجتنا إلى الوعي، حاجتنا إلى فقه الواقع. إذا قرأنا في كتاب ربنا نجد قوله تعالى في سورة الأنعام: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. استبانة سبيل المجرمين أحبة الكرام هي فقه الواقع. ولقد تحدث المفسرون كثيرا عند هذه الآية ووقفوا معها وبينوا ما يجب علينا تجاه هذه المسألة. والواقع الملح أننا غفلنا كثيرا كثيرا عن استبانة المجرمين أو عن استبانة سبيل المجرمين، فعبثوا في بلادنا وديارنا وديننا وعقيدتنا ومجتمعنا. المجرمون أحبتي الكرام يعملون بالإفساد ويسعون بالإفساد منذ سنوات طويلة، ونحن صحونا إن كنا قد صحونا متأخرين جدا. والله جل وعلا يقول لنا: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. أقول هذه الآية لأن هناك من طلاب العلم هداهم الله من يتصور أن فقه الواقع هو مجرد ترف أو مجرد ثقافة أو مجرد مزيد من المعلومات. لا، أقول إن فقه الواقع أصل من أصول ديننا، أصل من أصول العلم. وفقه الواقع أيها الأخوة نجد أن القرآن الكريم تتضح فيه هذه القضية بشكل واضح وجلي. وهناك سورة في القرآن من أبرز السور التي تحدثت عن الواقع بشكل مفصل ودقيق، ألا وهي سورة التوبة، حتى سماها بعض المفسرين بالفاضحة. لماذا؟ لأنها فضحت الكفار والمنافقين، وفضحت أساليبهم وخططهم. والآيات التي قرأها الشيخ بارك الله فيه وفيكم تنبئ عن شيء من هذا، وهي آيات كثيرة جدا. أذكر منها عندما يقول جل وعلا: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله. ومن فقه الواقع ما ورد في هذه السورة أيضا: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر. ومن فقه الواقع في الحديث عن المنافقين: لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور. كل هذا من فقه الواقع. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم. المنافقون والمنافقات بعضهم أولياء بعض، فيحلفون بالله إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس، يحلفون لكم لترضوا عنهم، إلى غير ذلك من الآيات العظيمة التي جاءت وتحدثت عن فقه الواقع تفصيلا.
وهذه الآيات التي قرأت عليكم جزءا منها تحدثت عن واقع الرسول صلى الله عليه وسلم أو عن واقع المجتمع في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي في الوقت نفسه تتحدث عن واقعنا وإلى قيام الساعة. من الأدلة على فهمي وأهمية فقه الواقع سورة الروم. سورة الروم أيها الأخوة، ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. لو وقفنا أمام هذه السورة لوجدنا أنها حجة في فقه الواقع. كيف ذلك؟ الآيات تتحدث عن قتال الفرس والروم، وتنزل هذه الآيات وعندما انتصر الفرس على الروم حزن المسلمون أيها الأحبة، بل إن أبا بكر رضي الله عنه راهن على انتصار الروم على الفرس ومد في الأجل وأقره الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك. أليس هذا هو فقه الواقع؟ أليس هذا هو الحديث عن السياسة؟ لو تحدث، هل رأيتم، أقول هل رأيتم من يفقه ما يجري بين أمريكا وروسيا وعلاقة ذلك بواقعنا؟ هم ندرة من يتحدث عن ذلك. أقول أكثر طلاب العلم غفلوا عن مجتمعهم وعن واقع مجتمعهم فضلا عن أن يدركوا ما يجري. أسألكم، هل كنا ندرك ما يجري بين أمريكا وروسيا في مرحلة الحرب الباردة ومدى تأثير ذلك على حياة المسلمين؟ هل نحن وقفنا وتأملنا عندما انتهت مرحلة الحرب الباردة وبدأت مرحلة الوفاق وتأثير ذلك على المسلمين؟ كل منكم يسأل نفسه ويجيب على نفسه مدى علمه بذلك، أو نحن نقول ما علاقتنا بأمريكا وروسيا، ماذا يعنينا ما يجري بين أمريكا وروسيا؟ لا أيها الأحبة، لم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي بكر عندما اهتم بحرب فارس والروم، وأمريكا وروسيا الآن تمثل فارس والروم في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم، بل حزن المسلمون لانتصار الفرس لأنهم يعلمون ويدركون تأثير ذلك على واقعهم. ومع ذلك تنزل الآيات وتبشر المسلمين بنصر الروم بعد بضع سنين، ويأتي أبو بكر ويراهن في هذه القضية كما وردت بعض الآثار، ويطلب منه الرسول صلى الله عليه وسلم مد الأجل. ما قال أبو بكر ما علاقتي بالفرس والروم؟ ما قال المسلمون سواء انتصر الفرس أو الروم الكفر ملة واحدة؟ لا، أدركوا من هم الفرس وأدركوا من هم الروم، وعلموا أن انتصار عبدة الأوثان على أهل الكتاب إضعاف للمؤمنين، وأن انتصار أهل الكتاب على عبدة الأوثان بداية لانتصار المسلمين. وهنا أقول لكم أيها الأخوة، أبشركم من هذا المنطلق، الملحدون من الشيوعيين قد سقطت دولتهم وقامت دولة أمريكا، وأمريكا الآن هي الدولة الوحيدة التي نقول إنها القوة المؤثرة في الساحة. وإنني على ثقة بإذن الله أن هذه الدولة سنة الله لا بد لها من عدو، وعدوها الحقيقي، أعداؤها الحقيقيون هم المسلمون، وهذا مؤذن بانتصار المسلمين على أمريكا بإذن الله. كما أن دولة الفرس قد سقطت وانتصر الروم على فارس، ثم جاء المسلمون وانتصروا على الروم، انتصر الروم على فارس ثم انتصر المسلمون على الروم، فنقول إن أمريكا قد انتصرت على روسيا الآن، وغدا بإذن الله سينتصر المسلمون على أمريكا، لأنها سنة كونية لا بد من قوتين تتصارعان، لا تكون قوة واحدة أبدا. والعجيب أن الأمريكان أدركوا هذه الحقيقة، فكتب بعض كتابهم يقول سقطت عدوتنا روسيا. من هو العدو القادم؟ فيجيب على نفسه عدونا القادم هو الإسلام. نقول له نعم، عداوتنا معكم أزلية وانتصارنا بإذن الله وشيك، والأحداث التي نراها في بلاد المسلمين مؤذنة بإذن الله لتحقيق وتحقق هذا الأمل، ونسأل الله أن يكون قريبا. نسأل الله جل وعلا أن ينتبه المسلمون إلى هذه الحقيقة ويتعاملوا معها وينتصروا على عدوهم بإذن الله. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. أقول إن قضية فقه الواقع موجودة في كتاب ربنا وفي سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم، وتعامل معها الصحابة الكرام رضوان الله عليهم. من الأدلة على ذلك أيها الأخوة، على فقه الواقع، رسولنا صلى الله عليه وسلم وهو في مكة أمر المسلمين بالذهاب إلى الحبشة، وقال لهم لماذا لم يرسلهم إلى بعض القرى في نجد أو إلى الروم أو إلى فارس؟ قال إن في الحبشة ملك أو ملك لا يظلم عنده أحد، أو كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم. إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدرك ويفقه الواقع السياسي المحيط بأمته وبواقعه، ويرسل الصحابة إلى الحبشة مرتين إدراكا منه صلى الله عليه وسلم للقوى المسيطرة على العالم في ذلك الفترة أو في تلك الفترة، فأرسلهم إلى الحبشة. هل نحن ندرك هذه الحقائق ونتعامل معها؟ أيضا من الأدلة على فقه الواقع أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما أرسل معاذ إلى اليمن قال له، هل قال له اذهب وادع كما تشاء؟ لا، قال له إنك تأتي قوما أهل كتاب. فالرسول صلى الله عليه وسلم قد عرف اليمن ومن فيها وماذا يجب أن يعمله معاذ رضي الله عنه، وقال له افعل كذا وكذا وكذا. فقه للواقع وتعامل مع هذا الواقع. إذن أحبتي الكرام، فقه الواقع فقه أصيل وقديم، وليس كما يتصور الكثير أنه ترف أو أنه ثقافة أو أنه نفل. لا، ولا تستقيم الأمور إلا بهذا. وقد ذكر الإمام عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله أن من وسائل معرفة لا إله إلا الله وتحقيق لا إله إلا الله المعرفة بعلم الواقع، الفقه فقه الواقع كما ذكره في تفسيره في مختصر التفسير. والإمام ابن القيم تحدث عن فقه الواقع في أكثر من كتاب من كتبه، وشيخ الإسلام قبل ذلك تحدث أيضا عن فقه الواقع، بل إن شيخ الإسلام نموذج حي لفقه الواقع، ولذلك تعامل مع التتار بعقلية المؤمن الواعي المدرك لواقعه. هذا هو فقه الواقع أيها الأحبة، وهذه هي الحقيقة التي جئت أتحدث عنها. وفقه الواقع هو ما ورد بالأثر عن عمر وينسب لابن سيرين، لست بالخب ولا الخب يخدعني. فقه الواقع ألا تخادع ولا تخادع. ومع كل أسف أن قاموس السياسة قد لوث تلويثا سيئا، حتى أصبحت السياسة تعني الكذب والدجل والتحريف، وليست هذه من السياسة الشرعية في شيء أبدا. السياسة في العرف المعاصر هي الانتهازية، هي الكذب عند كثير ممن يتعاطاها، والسياسة في العرف الإسلامي يعبر عنها هذا الأثر، لست بالخب ولا الخب يخدعني، لست ماكرا ولا مخادعا، ولكن لا يمكن أن يخدعني الماكر والمخادع أبدا. هذا هو فقه الواقع. فلذلك أقول إن حاجتنا لهذا الجانب أيها الأخوة من وجهين داخليا وخارجيا. إن حاجتنا إلى فقه الواقع تنبع من وجهين داخليا لنعرف معركة العلمانية مع الإسلام. العلمانيون قد أعلنوا عن معركتهم ودورنا أن نعي هذه المعركة لنتعامل معها بما يناسبها، هذا داخليا. وخارجيا أن نفقه لعبة الأمم حتى لا نؤتى على حين غرة. وما يجري في بلاد المسلمين في هذه الأيام ركن من أركان لعبة الأمم. من الذي يتحدث عن العالم الآن ونحن على مدرجات المتفرجين؟ بوش وصدام، وكأنهما هما اللذان يقرران هل نحيا أو نموت والعياذ بالله. وهذا ما عبر عنه كثير من الناس، وواقع الإعلام يوميا يقول لنا قال بوش، قال صدام، قال بيكر، قال تشيني، قال طارق عزيز، قال غيره. ولا أريد أن أدنس مسامعكم بهذه الأسماء، ونحن على مقاعد المتفرجين كأنه لا شأن لنا ولا دور لنا في هذه الأحداث، مع أننا وقودها ونحن أثرها. ما الذي يجري أحبتي الكرام؟ ارجعوا إلى الصحف خلال 3 أشهر أو 4 أشهر، إن لم تجدوا في كل يوم خبرا عن أمريكا والعراق بالعناوين الرئيسية فلا تأخذوا بكلامي. كيف وصلنا إلى هذا المستوى؟ قضية خطيرة، لأننا لم نعش واقعنا ولم نفقه واقعنا. فلذلك يجب أن نفقه الواقع لنتعامل مع لعبة الأمم تعامل المسلم الملتزم المنضبط ومن القواعد الشرعية كما سأشير بعد قليل. وداخليا لأن المنافقين والعلمانيين أخزاهم الله أرادوا أن يستغلوا الظروف التي تمر بها بلادنا. إحكام الفتوى وإتقانها مبني على فقه الواقع. إذن من ثمار العظيمة لفقه الواقع أن تأتي الفتوى محكمة ومتقنة. ثانيا، هناك أحبتي الكرام شيء اسمه فقه النص، وأنتم تعرفونه، وهي فقه النصوص، يقابله فقه الواقع. فقه النص بدون فقه الواقع يحدث الخلل، وفقه الواقع الآن بدون فقه النص جر الأمة إلى الويلات. لأننا الآن نلاحظ أن أكثر الذين يتعاطون فقه الواقع كما قلت يجهلون فقه النصوص، فقادوا الأمة إلى مصائب. لا يراعون مبادئ الولاء والبراء، لا يراعون مقاصد الشريعة، لا يراعون أصول الأحكام، لأنهم أصلا جهلاء بهذا العلم، فقادوا الأمة إلى مهالك. نعم أيها الأخوة، إذن نحن نحتاج إلى فقه الواقع مقابل زائد فقه النص يساوي فقه الدعوة. إذا اجتمع فقه النص مع فقه الواقع النتيجة فقه الدعوة. والداعية الذي يفقه النص بدون فقه الواقع ستنحرف وسينحرف في دعوته، والداعية الذي يفقه الواقع بدون فقه النص ستنحرف أمته. خذوا بعض الأمثلة. هناك من يفقهون النصوص فقها عظيما ولكنهم ضعفاء في فقه الواقع. عندما نذهب وتذهب وتستفتيهم في أمور الدعوة وفي كثير من المشكلات المعاصرة لا تجد عندهم جوابا شافيا كاملا. وفي المقابل انظروا إلى بعض قادة الجماعات الإسلامية، هم فقهاء في الواقع في الحقيقة ولكنهم ضعفاء في فقه العلم الشرعي، وأقصد بفقه النص العلم الشرعي، ضعفاء في فقه العلم الشرعي. أتعرفون ماذا حدث؟ زعماء قيادات إسلامية وقعوا في مهالك والعياذ بالله. من أمثال هذه المهالك عندما يأتي زعماء وقادة جماعات إسلامية ويؤيدون هذا الطاغية صدام حسين. لو كان عندهم فقه للنص الشرعي، لو أدركوا معنى مبادئ الولاء والبراء، لو عرفوا معنى الحب والبغض في الله، والله ما اتخذوا هذا الموقف. ولكنهم جهلوا هذه الأحكام الشرعية وأصبحوا قادة لجماعتهم وأصبحوا لديهم شيء من فقه الواقع فانزلقوا فضلوا وأضلوا والعياذ بالله. ونسأل الله أن يهديهم ويردهم إلى جادة الصواب، لأن هذه الأمم التي تمشي خلفهم ستتعلق بهم يوم القيامة وتقول لهم يا ربي هؤلاء أضلونا. أي مؤمن يتقي الشرع ويؤدي مثل هذا الطاغية؟ أي مؤمن لديه من مبادئ العقيدة السلفية الشرعية عقيدة محمد صلى الله عليه وسلم ويؤيد حزب البعث؟ ولكنه الجهل بالنص الشرعي كما قلت. إذا رأينا داعية يفقه النص بدون فقه الواقع فإننا نخشى عليه، وإذا رأينا داعية وما أكثرهم يفقهون الواقع بدون فقه النص بدون فقه النص فإننا نخشى عليهم وعلى من معهم من أتباعهم. فلهذا أيها الأخوة، إذا مزجنا بين فقه النص وفقه الواقع يعادل فقه الدعوة، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. هذه مسألة خطيرة ومهمة ومؤثرة في الحياة أيها الأحباب. إذن من آثار فقه الواقع الدعوة الصادقة الخالصة. ثالثا، الوصول إلى النتائج السليمة واتخاذ المواقف الصحيحة على علم وبصيرة، هذا أثر من آثار فقه الواقع. إذا فقهنا الواقع فإننا سنصل إلى النتائج السليمة ثم نتخذ المواقف الصحيحة. كيف ذلك؟ أعطيكم مثال. إذا فقهت الواقع مع فقه النص كما أشرت سأعرف مثلا أن اليهود يهود وأن البعث بعث وأن النصارى نصارى. لا يمكن أن يكون اليهودي في يوم من الأيام صديقا أبدا، ولا يمكن أن يكون النصراني في يوم من الأيام صديقا أبدا، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ولا يكون البعثي بأي اسم كان يكون صديقا أو حبيما أو مواليا، محال، لأن الإسلام والكفر لا يجتمعان. هذا هو فقه الواقع المبني على العلم الشرعي. فإذا أولا نصل إلى النتيجة السليمة، فإذا وصلنا إلى النتيجة السليمة اتخذنا الموقف الصحيح وهو الولاء العداء لهؤلاء والولاء للمؤمنين. إذا وصلنا إلى النتيجة السليمة أن هؤلاء أعداء ولم ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، إذا عرفنا أن البعث كافر وملحد نتخذ الموقف. ما هو الموقف؟ هو الإعلان البراءة كما تبرأ أبونا إبراهيم عليه السلام، إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، البراءة الحقيقية. إذن هذه ثمرة من ثمار فقه الواقع. رابعا، التربية الشاملة المتكاملة. من آثار فقه الواقع التربية الشاملة المتكاملة. بليت أمتنا أحبة الكرام في السنوات الماضية بالتربية الناقصة. قوم يهتمون بنوع من التربية وجماعة تهتم بجانب من التربية. هذه جماعة تهتم فقط بالرقائق وهذه جماعة تهتم بالعنف، اسمحوا لي أكون بهذه العبارة، وهذه جماعة تهتم بهذه القضايا وهذه جماعة تهتم بتربية الأبناء. لا، فقه الواقع يعطينا أن تتكامل جوانب التربية كما ربى رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه. تربية متكاملة شاملة واعية قائمة. إذن من آثار فقه الواقع أن نجد المجتمع المسلم الذي يربى على علم وبصيرة تربية شاملة متكاملة، لا في جانب من جوانب التربية كما تسلكها كثير من الجماعات أو كثير من المجتمعات أو كثير من البلدان. وفقهك للواقع أخي الكريم يفيدك أن الأمة تحتاج إلى هذا العلم أكثر من غيره، فتركز على ذلك. خذوا مثلا شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عندما جاء إلى أمته وجد أن فيها خلل كثير، ولكنه لاحظ رحمه الله أن خللها في العقيدة أكثر من خللها بالفقه وهي الفروع، فركز على علم العقيدة على التوحيد وأخرج الأمة من الظلمات إلى النور، لأنه فقه الواقع الذي تعيش فيه الأمة
فركز على هذا الجانب مع عدم إغفال الجوانب الأخرى، فأنشأ دولة متكاملة فيها جميع جوانب التربية، في العقيدة أولا، وفي أحكام الشريعة جميعا ثانيا، وفي جميع شؤون الحياة ثالثا. إذن تربية شاملة متكاملة لا يمكن أن تتحقق إلا بفقه الواقع. رابعا أيها الأخوة، أو خامسا من فوائد، اعذروني إذا أخطأت في الأرقام فقد اختلطت الأرقام هذه الأيام، أقول أحبة الكرام، من فوائد ومن ثمار فقه الواقع بعد النظر وحسن التخطيط ورؤية المستقبل. بعد النظر وحسن التخطيط ورؤية المستقبل. هل نحن على هذا المستوى؟ والله أتمنى. هل نحن هذه الأمة تخطط لما بعد 30-40 سنة؟ مع كل أسف ما عندنا بعد نظر يا أحباب. ولذلك دهمنا العدو على غفلة من أمرنا. تصوروا صدام حسين 8 سنوات يخطط لبلادنا وليهجم على بلاد المسلمين، وبأموال من؟ وبأموالنا. أحسن أحوال النفوذ ما ندري، أحسن شيء مش كذا كنا ندري. الجهل أفضل في مثل هذه المراحل، كن جاهلا أو فتجاهل تفز، للجهل في ذا الدهر جاه عريض. تصوروا كيف يخطط هذا المجرم لبلادنا ولأمتنا وبأموالنا. أعداؤنا يخططون منذ 40-50 سنة ونحن ما علمنا. يتصل أحد الأخوة الكرام بأهله في الكويت ويسألهم: إنني أرى في شاشات التلفزيون أمامي أن صدام حسين دخل عليكم. قالوا: أبدا يا جماعة، أراهم أمامي. قالوا: لا أهل، انتظر يطلعوا الباب. قالوا: صار صحيح، هو في أمريكا وهم في البيت، ما مصدقين أنه دخل. أبدا أبدا، قصر في الرؤية، ضعف في النظر. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟ إذن أيها الأخوة، أقول أحبة الكرام، أمتنا تحتاج إلى بعد نظر وحسن تخطيط ورؤية للمستقبل، ولا يتم ذلك أبدا إلا، لا يمكن أن يتم إلا بفقه الواقع المرتبط بالفقه الشرعي. سادسا أيها الأخوة، إبطال كيد الأعداء، إبطال كيد الأعداء وفضح خططهم. فقه الواقع من ثماره إبطال كيد الأعداء وفضح خططهم، كما والحمد لله الآن فضحت خطط العلمانيين بعد حادثة التي حدثت منذ أيام كما تعلمون. بدأنا وبدأ الدعاة وبدأ العلماء يفضحون العلمانيين والمنافقين في بلادنا، فمن ثمار فقه الواقع أن نفضح العلمانيين والمنافقين والكفار في كل مكان. أيضا من الثمار أيها الأخوة، حماية المسلمين وإيجاد المهابة لهم في نفوس أعدائهم. يا أحباب، أخوة الكرام، أعداؤنا ينظرون إلينا أننا العالم النامي أو العالم النايم، العالم الثالث أو الرابع. يقولون: هذه الأمة لا يخرج منها رجال، ولذلك ينظرون إلينا بازدراء وبحقارة. إذا فقهنا الواقع سيكون لنا مهابة. هذه الأمة أحبة الكرام نصرت بالرعب، نصرت بالرعب مسيرة شهر، ولكن عندما كانت أمة صادقة مخلصة. أما ومع كل أسف فإن الرعب الآن أخذه أعداؤنا وانقلب علينا. صدام حسين يهددنا بالكيماويات وبالمواد السامة، ووصل الرعب في قلوب كثير من الناس وهم يبعدون آلاف الأميال. لماذا؟ لضعف إيماننا ولعدم فقهنا لواقعنا. مع كل أسف الآن اسمحوا لي أن أقول، أحد الكتاب المشهورين كتب عن علمائنا، يقول عن علماء أجلاء فضلاء، يقول: هناك علماء نستفيد من بركتهم ولا نأخذ بفتواهم في السياسة. من أين نأخذ الفتوى؟ منك ومن أمثالك؟ إنه يزدري علماء، إنه يزدري علماءنا أيها الأخوة. مع كل أسف إذا وجد العالم الفقيه بأحكام الشريعة وبأحكام السياسة بفقه الواقع، هذا يوجد مهابة وقوة في نفوس الأعداء. هذه ثمرة عاجلة غير الثمرة العاجلة. أيضا أيها الأخوة، من ثمار فقه الواقع قوة الحركة في الدعوة إلى الله جل وعلا. كيف ذلك؟ أقول لكم، هل وضعنا الآن كوضعنا منذ 4 أشهر أو 5 أشهر؟ أبدا. كثير من الدعاة كانوا في غفلة، كثير منهم كان نائم، كثير منهم كان يأخذ الأمور بحسن نية، لما تكشفت له الوقائع تحرك. إذن الذي يفقه الواقع يتحرك. لما حدثت حادثة العلمانيين أيها الأخوة ومن يقف وراءها، تحركت الأمة عن بكرة أبيها، تحرك المجتمع ليذب عن حرماته. إذن فقه الواقع أعطاهم بعدا في حركتهم في الدعوة إلى الله جل وعلا. ففقه الواقع داعم قوي ومؤثر قوي في هذا الجانب. أيضا من ثمار فقه الواقع الثبات على الطريق، لأننا إذا فهمنا فقه الواقع عرفنا أن الصراع بين الحق والباطل أزلي، وأن الصراع بين الحق والباطل سيبقى إلى قيام الساعة. ولذلك لا نيأس ولا نقنط ولا نتكرر، لأننا نشكو من مشكلة أيها الأحباب، أن كثير من الدعاة هداهم الله يدعو إلى الله سنة سنتين ثلاث ثم يتقاعد، وأنا لا نعرف في الدعوة تقاعد. لماذا؟ يقول يا أخي مشكلات وصعوبات وتعبنا. سبحان الله سبحان الله، وهل تريد الجنة بثمن رخيص؟ إذا فقهت الواقع، واقع الدعوة أولا وواقع المجتمع الذي تعيش فيه ثانيا، فإنك يكون عاملا مساعدا على الثبات في الطريق بإذن الله. أخيرا أخيرا، من ثمار فقه الواقع رفع مستوى الأمة ثقافيا وسياسيا. الأمة إذا كانت واعية مدركة قوية تهاب، ترتفع مستواها. اسمحوا لي أن أقول إن أمتنا متدنية في هذا الجانب. وإذا أردتم الحقيقة، أين الكتب الشرعية المرتبطة بالواقع إلا قلة تعد على الأصابع؟ ما السبب في ذلك؟ نعتمد مع كل أسف على كتب أعدائنا. إذا أردنا الآن أن نتفقه في الواقع، ذهبنا نقرأ مذكرات السياسيين، وهم إما من اليهود أو النصارى أو العلمانيين أو من الفسق، وقليل منهم من هو من الدعاة إلى الله جل وعلا. هذا إذن فقه الواقع رفع لمستوى الأمة، ورفع لثقافة الأمة، ورفع لجانب الأمة. بدل أن أتخاطب وتتخاطب أخي الكريم مع أمة منخفضة في ثقافتها وجاهلة بأحكام دينها، تتخاطب مع أمة واعية مدركة موقنة، وهذه هي التي ترهب أعداء الله جل وعلا. هذه باختصار بعض ثمار فقه الواقع. ومنها أنتقل إلى بعض الضوابط والمحاذير. فقه الواقع يا أحبة الكرام علم شائك، وأقول لكم إنه علم صعب، ولا شك أن الخوض فيه يحتاج إلى أن من يجيد السباحة في المحيطات وفي المياه العميقة. ولذلك هناك بعض الضوابط والمحاذير لا بد من ذكرها حتى نكون على بينة من أمرنا. فأقول: واحد، عندما تتخصص أخي الكريم بفقه الواقع لا بد أن تلتزم بالأصول الشرعية والعقلية في وصف الواقع وتوقع النتائج ورؤية المستقبل. ماذا أقصد بذلك؟ مثلا أيها الأخوة، أقصد بهذا أن هناك بعض الطيبين عندهم فقه للواقع، ولكنهم عند وصفهم للواقع يبالغون مبالغة تخرج عن الأصول الشرعية. مثلا أعطي مثال واقعي وقعنا فيه منذ أيام. هناك من قال لنا أن صدام حسين قادم علينا، واسمحوا لي أنني ذكرت هذا المثل محور الحديث لأنه مثل حي ولا زال قائما. صدام حسين قادم علينا، ودخل في نفوس كثير من الناس أن صدام حسين سيأكلنا كما أكل الكويت، وهذا لا يقره شرع ولا عقل ولا منطق أبدا. والله إذا كان أكل الكويت أو أكل كما يقولون أفطر على الكويت، فكثير من الناس تصور أن صدام حسين يمكن أن يتغدى بنا أو يتعشى. محال هذا الأمر. أقول الذين يستندون أحبة الكرام على العلم العقلي فقط قالوا هذا الكلام، وطلعت صحفنا: يملك صدام حسين 5000 دبابة، 500 طائرة، 1.5 مليون جندي. طيب بعدين معناه أنه سيأتي بلادنا؟ أقول محال. النصوص الشرعية تقول محال أن يفعل ذلك. كيف هذا؟ هل بكل بساطة المؤمنون الصادقون المخلصون إذا وقفوا أمامه والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لم يغلب 12,000 من قلة، ولكن 12,000 على مستوى من المؤمنين المجاهدين الصادقين؟ ثانيا، هل بلادنا كالكويت؟ الكويت تحت مظلته. أما بلادنا والله يا أخوان بعض الأخوان في الطائف يسألني يقول هل يجوز أن نوجه الناس ليخزنوا التغذية والملابس والمعم في بيوتهم؟ قلت أعوذ بالله، حتى أنتم في الطائف الرعب صدام حسين وصل إليكم؟ لا يجوز هذا الكلام. الطائف لو وضع 300 جندي على 3 مداخل أو 3 دبابات ما حد استطاع يدخلها. منطقة محصنة، وصل الرعب في نفوس بعض الطيبين لأن الإعلام ضخم هذه الحقائق. الإعلام أرهبنا، في كل يوم جاءت طائرات، في كل يوم صدام يملك كذا ونحن ما نملك إلا كذا، وهذا لغرض في نفوسهم حققوه أخزاهم الله. أقول إن التركيز أيها الأخوة على هذه القضية جعل كثيرا من الناس يصدق، حتى سمعت أحد المشايخ يقول إن بعض الناس قال لو لم أجد إلا بعض ملابسي لبعتها لأشتري كمامات للغاز. أي والله يا أخوان، فإذا هذا ما أدرك، ليس فقه للواقع هذا، لأنه لم يربطه بالعلم الشرعي ولا بالأصول العقلية. إذا من الضوابط الشرعية أو من ضوابط فقه الواقع أن ينضبط بالضوابط العقلية والضوابط الشرعية، فإذا تجاوز الضوابط العقلية فهو خاطئ، وإذا تجاوز الضوابط الشرعية فهو خاطئ. وأقف وبعد الأذان أواصل إن شاء الله. الضابط الأول هو الالتزام بالأصول الشرعية والعقلية في وصف الواقع وتوقع النتائج ورؤية المستقبل. ثانيا من الضوابط المهمة التثبت في نقل الأخبار وتلقيها. مشكلتنا أحبة الكرام أن أكثر مصادر فقه الواقع مصادر فيها وفيها، لأنها من الأعداء، فتحتاج إلى تثبت. وإياكم ووكالة يقولون، يأتي الإنسان ويقول بخبر من أين قال، يقول من الذي قال، فلا بد من الاهتمام بالسند والتثبت. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاتق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. وهذا من الواقع، هو نقل واقع غير واقعهم، فلهذا لا بد من التثبت، وأكرر التثبت لأنه مهم جدا وضابط من ضوابط فقه الواقع. ثالثا الاعتدال والتوازن في التلقي لئلا يكون على حساب غيره من مصادر المعرفة والعلم. هنا ملاحظة مهمة وأخص الشباب، بعض الشباب إذا بدأ بالاهتمام بفقه الواقع تساهل في كتب الشريعة وفي كتب الشرع، حتى إنه يقرأ من الصحف والمجلات أضعاف من قراءته لكتاب الله جل وعلا، أضعاف قراءته لكتاب الله جل وعلا. فالحذر الحذر، لا بد من التوازن. وبعض الناس تجده، حتى سمعت أن هناك من هو يستمع أو يكون أمامه في وقت واحد مذياعين في وقت واحد، يسمع هذا وهذا على موجتين أو عزاز موجات، وتجد الواحد منهم يشتري 5-6 صحف يوميا. لا يا أخي، رفقا رفقا، هل تقرأ أضعافها من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومن كتب السلف الصالح؟ إذا لا بد من التوازن، لا يطغى جانب على جانب. النقطة الرابعة وهي مهمة جدا في فقه الواقع وتعنينا في هذه الأيام، هي حسن التعامل مع الواقع وتجنب المزالق والمخاطر، وهي الحكمة. الآن بعض الناس عندما فقه الواقع، أو بعبارة أدق حسب أنه فقه الواقع، تعرفون ماذا حدث؟ بدأت أمور مخيفة في مجتمعنا، بدأ هناك من يدعو إلى العنف، بدأ هناك من يتصرف تصرفات هوجاء. لا، ليس هذا الواقع الذي نريد، وهذا من أسبابه أنهم فقهوا الواقع بمعزل عن فقه الشرعي، لأنهم أدركوا بعض الواقع، واقع البعثيين، واقع اليهود، واقع النصارى، واقع الرافضة، ولكنهم لم يعرفوا كيف يتعاملون مع هذا الواقع. فسمعنا نشاز من بعض الطيبين، وأنا أخشى كما قلت في محاضرة سابقة من أن يدفعوا إلى أمور لا تحمد عقباها. لا بد من أهم الضوابط للتعامل مع الواقع الحكمة، الحكمة، الحكمة. ويا أحبة الكرام، الحكمة لا تعني النوم، الحكمة لا تعني أن نغلق أبوابنا في بيوتنا، لا، الحكمة تعني أن نضع الشيء في موضعه. الحكمة تعني هي الدعوة الجادة المخلصة التي لا تتأثر بزمان أو مكان أو بحال أو محل تأثرا يخمدها ويخدنيها. فنحن لا نريد الاندفاع، ولا نريد الحماس غير المنضبط، وفي الوقت نفسه لا نريد الكسل ولا نريد النوم، نريد من فقه الواقع، وقد فقهتم الواقع، أن تتعاملوا معه كما وجهنا ربنا جل وعلا وأمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم وسار عليه السلف الصالح. وهذه مسألة تحتاج إلى محاضرات، ولكنني أشرت إليها. لماذا؟ لأن هناك الآن من يتصور لمعرفته بالواقع ولخطط الأعداء قد يخرج عن الحد الشرعي، قد يندفع اندفاعات لا تحمد عقباها، فاحذروا، انتبهوا أيها الأخوة. يبدأ ويتحدث لك، يقول اليهود يعملون كذا، والنصارى يريدون أن يعملوا كذا، والبعثيون يعملون كذا، فيجب أن نعمل كذا. أقول له نعم يجب أن نعمل كذا، لكن ما هو الذي يجب أن نعمله؟ بعيدا عن الحماس المندفع، الحماس مهم والعاطفة أصيلة، ولكنني أعطيكم قاعدة ذكرتها في مناسبة سابقة فأقول نحن بحاجة إلى ثلاثة أركان: الحماس والعاطفة، العقل، العلم الشرعي. وتركيبها كما يلي: العاطفة والحماس تيقظ العقل وتنصاع تحت ضوابط العقل، والعقل ينصاع لضوابط الشرع، فتكون نتيجة هرمية. عاطفة وحماس يسيطر عليه العقل، والعقل لا يكفي وحده، يسيطر عليه العلم الشرعي. فإذا وجدت الأركان الثلاثة، عاطفة وحماس وعقل وعلم شرعي يسيطر على الجميع، فنحن بخير. أما عاطفة بدون عقل ولا علم لا خير فيها، أو عاطفة وعقل بدون علم شرعي لا خير فيه. فلذلك انتبهوا إلى هذا الضابط بارك الله فيكم. الضابط الأخير وهو الحذر من الإعجاب ببعض الشخصيات التي تكتب عن الواقع إذا كانت تسير على غير هدى. مؤسف وتأسف، وقد استمعت بالأمس فقط أو قبل أمس إلى أن هناك عددا من المعجبين ببعض الكتاب من العلمانيين ومن الفسقة، حتى إنني سمعت بالحرف الواحد من يقول جريدة كذا بدون فلان أحد كتابها الرئيسيين رز بلا لحم، وهذا أمر خطير. نعم، كاتب يمثل المنهج العلماني ويطرح أفكارا علمانية ويلمز ويغمز ويصرح ويخفي، ووصل الإعجاب لكثير وكثير من بعض الشباب ومن غير الشباب إعجابا فيه. فالحذر الحذر. أبو هريرة رضي الله عنه أحبة الكرام استفاد من الشيطان، صدقك وهو كذوب. فنحن لا يمنع أن نستفيد من هؤلاء في علمنا، والحكمة ضالة المؤمن، أين وجدها فهو أحق بها. ولكن احذروا من الإعجاب، احذروا من الإطراء، احذروا أن تبجلوا هؤلاء، فقد يقع في قلوبكم، وهذا ينافي الولاء والبراء. هذا ضابط مهم، لأن أكثر تعاملكم بفقه الواقع مع كثير من الفسقة ومع كثير من المنحرفين، بل بعض الكفار. فالله الله أن يدب إلى قلوبكم حب هؤلاء كما دب حب بعض اللاعبين إلى قلوب شبابنا وشاباتنا كمردونا وغيره والعياذ بالله. فقد يدب في قلوبنا، فالحذر الحذر. استفيدوا منهم نعم، اقرأوا لهم نعم بضوابط، فالحذر الحذر أن يدخل الحب إلى قلوبكم، وهذا يخل بمبدأ الولاء والبراء. أحبة الكرام، الوقت قد ضاق والأسئلة كثيرة، فلذلك أقف مع النقطة الأخيرة في إيجاز فأقول: ما هي الآثار السلبية لعدم فقه الواقع؟ يسأل أحدكم: إذا لم نفقه الواقع ماذا يحدث؟ أقول: يحدث ما يلي: واحد، استخفاف الأعداء بالعلماء والدعاة. الآن كثير من الأعداء والله يستخفون بنا وبعلمائنا وبمشايخنا، حتى كما قلت لكم يقول قائلهم أننا هناك علماء نتبرك بهم ولكننا لا نقبل فتواهم في السياسة. لا نريد البركة، هذا الذي تقول، نريد أن يكون هؤلاء العلماء هم الذين يوجهون الأمة، هم الضمانة للأمة. فالإعداء يستخف. الآن إذا اجتمع العلمانيون في مجالسهم، إذا اجتمع الحداثيون في مجالسهم، بدأوا يغمزون ويلمزون فيكم وفي علمائنا وفي مشايخنا. فالله الله، أغلق هذا الطريق عليهم. ثانيا، خلو الساحة من العلماء والدعاة العالمين بمشكلات الأمة ومآسيها. فقه الواقع يوجد العلماء الصادقين المخلصين المثابرين، وفقه النص وحده لا يكفي كما قلت. ثالثا، إذا فقد فقه الواقع يحدث سوء التخطيط كما نحن نتخبط في واقعنا المعاصر، تخبط عجيب، لأننا لم نفقه واقعنا. العجيب أن بعض التجار أكثر إدراكا منا لتجارته. أعطيكم قصة طريفة. أحد التجار مسؤول عن مصنع من مصانع الإسمنت أو مساهم كبير في مصنع من مصانع الإسمنت في هذه البلاد، جاء بشركة غربية لتنظر إلى الجبال المحيطة في هذه المدينة كم تكفي لمصنع الإسمنت. فجاءوا الشركة وفحصوها، وعندما جلسوا معه قالوا رأينا هذه الجبال المحيطة ستكفي المصنع 200 سنة. فضل مباشرة ضرب بيد ويد، قال وبعدين نسك المصنع؟ بعدين ما قال يسكون المصنع، هو سيسك المصنع بعد 200 سنة. يعني تصوروا هذا بعد النظر، وهل دنياه لمادته، ونحن لديننا ما ندري ماذا يجري غدا. نحن لا نعلم الغيب، ولكننا لا نخطط لمستقبلنا أبدا. سوء التخطيط. رابعا، التخبط في المواقف والفتاوى. إذا جهلنا الواقع كل يوم لنا موقف لنا فتوى، لكننا إذا اتقنا فقه الواقع ستكون الفتوى محكمة ومتقنة لا تهتز أبدا. أخيرا، من الآثار لعدم فقه الواقع اليأس والقنوط. اليأس والقنوط. أختم هذه المحاضرة بسؤال أو بالإجابة على سؤال يرد: ما هي مصادر فقه الواقع؟ فأقول مصادر فقه الواقع باختصار: 1، الحركة داخل المجتمع. تحركك داخل المجتمع تأثرا وتأثيرا أقوى المصادر. 2، الإفادة ممن سبق من المصلحين والمجددين ودراسة التاريخ كما قلت. 3، الكتاب والسنة وكتب السلف، وإن كانت هي الأصل ولكنني أكررها مرة أخرى، الكتاب والسنة من أبرز بل أبرز مصدر لفقه الواقع. اقرأوا سورة التوبة مرة أخرى، اقرأوا القرآن كله، ولكن اقرأوا القرآن كله، ولكن أقول اقرأوا سورة التوبة كأنها انزلت الآن على واقعنا، في حديثها عن المشركين، في حديثها من البراءة منهم، في حديثها عن المنافقين، صفات المنافقين كما تحدث الله عنهم موجودين. الكتاب والسنة. أخيرا، المصادر المعاصرة المتنوعة. هناك مصادر معاصرة متنوعة كثيرة لا يتسع المقام لتفصيلها، فهي مصادر مهمة، ولكن انتبهوا أنها فيها الغث والسمين، فكونوا عليها عند قراءتها على حذر منها، وبخاصة الصحف أو مذكرات السياسيين أو غيرها، لأنها بالأصل مصادر لا شك في فقه الواقع ولكنها لأعدائنا. هذا ما أحببت أن أتحدث به إليكم أحبتي الكرام في هذا الموضوع المهم حول فقه الواقع. وأقول أحبتي الكرام، إخوتي الفضلاء، عودا إلى مصادر ديننا وعقيدتنا، ففيها الخير والنماء والبركة بإذن الله. أيها الإخوة الكرام، اطمئنوا والله، إذا فقهنا كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وأدركنا واقعنا، فإننا نمثل قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إذا فقهنا واقعنا ضمن الأصول والضوابط التي أشرت إليها، فسيتحقق بإذن الله الفعل الذي بدأت به هذه المحاضرة، ستقود هذه الأمة العالم كما قادته في الماضي. بل إن من ثمار فقه الواقع أن نتفاعل تفاؤلا مع ظروفنا السيئة ومع أوضاعنا التي ترونها، فنحن متفائلون بإذن الله ومتفائلون بنصر الله وبتحقق وعد الله عاجلا أو آجلا. فالله الله، كونوا على ثقة وعلى أمل وعلى يقين، ولكن خذوا بالأسباب الشرعية، والنصر لكم والعزة لله ولرسوله وللمؤمنين. أحبة الكرام، أسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.